ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا جرير، وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. اكتب عندك قوله: مخافة أن يطعم معك، مخافة أن يطعم معك أي يأكل. وهو معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قوله: مخافة أن يطعم معك أي يأكل. وهو معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أي فقر. أول السطر ملحوظة، ملحوظة. وقتل الولد محرم في كل الأحوال، وقتل الولد محرم في كل الأحوال. وقوله تعالى: خشية إملاق أو من إملاق، قوله تعالى: خشية إملاق أو من إملاق في آية أخرى، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا عموم له. أعدتني يا أخوانا. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الأخرى: من إملاق، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. فقتل الولد محرم في كل الأحوال. حاضر. يسأل أخونا عن قولنا: فلا مفهوم له. احنا قلنا قبل ذلك: عندنا منطوق نصي وعندنا مفهوم النص. المنطوق هنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني إياك أن تقتل ولدك خشية الفقر. طيب، يفهم من الآية عكس الكلام إيه؟ لو أن رجلا قتل ابنه لا من الفقر بل لشيء آخر أنه يجوز. لا، بنقول الكلام ده ملوش مفهوم. ليه؟ لأن الآية خرجت مخرج الغالب، كقوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الكلام هنا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا إيه؟ فلا مفهوم له. يعني ربنا عز وجل كان يعبر عن واقع، كقوله عز من قائل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني هنا حجوركم خرج مخرج الغالب، وكقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب، لو أن رجلا تنزلا دعا مع الله إلها آخر وله معه برهان، لا يحاسبه رب؟ يحاسبه، ومشرك شرك أكبر مخرج عن الملة. أمال إيه معنى كلمة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به؟ هذا خرج مخرج الغالب، وكل من ادعى مع الله إلها آخر ليس له معه برهان. القاعدة العامة عند علماء الأصول كما تكلمنا في مبحث الدلالات أن المفهوم أن المنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فهنا قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كل هذا خرج مخرج الغالب. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك ويدخل في قتل الولد، ويدخل في قتل الولد الإجهاض، الإجهاض سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده، سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده. والفرق بين الإجهاض قبل نفخ الروح أنه كبيرة من الكبائر، والفرق بين الإجهاض قبل نفخ الروح أنه كبيرة من الكبائر، وبعد نفخ الروح فيه غرة عبد خمس من الإبل، فيه غرة عبد خمس من الإبل يستوي فيه الذكر والأنثى. أول تاني يا رجالة، وبعد النفخ من الروح يعني حصل امرأة أجهضت نفسها بعد أن نفخت الروح في الجنين، ومتى تنفخ الروح؟ بعد 120 يوم، مظبوط؟ يبقى الحمل مضى عليه 21 يوم و100 وقامت المرأة وأجهضت نفسها، في هذه الحالة مرتكبة لكبيرة من الكبائر وعليها غرة عبد أو أمى خمس من الإبل، خمس من الإبل يستوي فيه الذكر والأنثى، يعني هذا الذي أجهض ذكر خمس من الإبل، معايا يا شيخ محمد؟ معايا؟ أنثى فيه إيه؟ خمس من الإبل، واضح يا مشايخ؟ يستوي فيه الذكر والإيه؟ والأنثى. طيب اكتب عندك أول السطر، كل ده كلام الإمام النووي، ولكن الإضافة اللي هي مفهوم المخالفة هذه من كيسنا. قوله أن تزاني حليلة جارك، المراد زوجة جارك، سميت بذلك لكونها تحل له، سميت بذلك لكونها تحل له. ومعنى تزاني، ومعنى تزاني هنا عايزين نفرق بقى بين تزاني وبين تزني، وديت من دقة اللغة. معايا؟ اكتب عندك تزاني أي يزني بها برضاها، أي يزني بها برضاها. أما تزني فيدخل الرضا وعدم الرضا. وذلك يتضمن، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني. الإخوة اللي ما معهمش نسخة من صحيح مسلم أرجو يعني مأجورين إن شاء الله يرفع إيده حتى نحصل الأسماء ويأتيكم بنسخ إن شاء الله. أي أخ ما معهوش نسخة من صحيح مسلم يرفع يده عشان نجيب النسخة بإذن الله بسرعة. يا أبو ملك في ثانية واحدة أحصل عدد بسرعة، قم أحصل عدد بسرعة. ما فيش مشكلة إن شاء الله يا إخواننا، والله المستعان نطمئن تماما، يعني بإذن الله نحن لا نألو جهدا. نعم كم؟ حاضر. ذكرني بالرقم يا مصطفى. إن شاء الله لعل الله يسر على الأسبوع القادم نحضرها بإذن الله. نرجع للكتاب، وقفنا عند ماذا؟ واستمالة قلبها. وذلك أفحش، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما. واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما. أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه. الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه. يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه. وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه. كل هذا كلام الإمام النووي. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه، وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه، مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح، كان في غاية من القبح. أعيد تاني. يقول: لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه. طبعا الوجه هنا معروف اللي هو الجيرة، واخد بالك، وإمكانية الوصول جاره. وساعات بعض الجيران بيبقى عندهم شيء من الأمن فيما بينهم، يتبادلون مفاتيح المساكن، وهذا على الجملة لا بأس به، ولكن احذر من الاختلاط، احذر من الاختلاط مهما كان، واحذر من المحادثات الهاتفية ما أمكنك، وإياك ثم إياك أن تأمل لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح عند مسلم من حديث أبي سعيد، قال: ما تركت من بعد فتنة أضر، أضر أفعل تفضيل على الرجال من النساء، فلا عذر لأحد أن يتهاون في هذا الأمر. هنا يقول: وإفساده عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية القبح. طيب اكتب عندك: في السنن وفي غير السنن وغيرها بسند حسن، من حديث أبي هريرة. في السنن وغيرها بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في الزنا، ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، قالوا: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره، صلى الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اكتب عندك. وقد جاء سبب نزول آخر لهذه الآية، ولا مانع لقول العلماء تتعدد الأسباب والنازل واحد، وهو ما ثبت عند مسلم أن ناسا من الجاهلية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنما تدعو إليه لحسن، لو ما تخبرنا ما يفعل بنا. عما فعلناه من قبل، عما يفعل بنا فيما فعلناه من قبل. قال الراوي، قال الراوي: وكانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا. فأنزل الله عز وجل الآية. ما يخفش عليك إن احنا قلنا تتعدد الأسباب والنازل واحد، وأيضا تتعدد النوازل والسبب إيه؟ والسبب واحد. كويس. أما أن تنزل الآية مرتين هذا غير صحيح، طيب هل من تعارض بين تتعدد الأسباب والنازل واحد؟ لا، ده هو حدث السببان أو أكثر في زمنين متقاربين، فأنزل الله الآية للسببين. أما إن الآية تنزل وبعد ذلك تنزل مرة أخرى، الحافظ ابن حجر يقول: والأصل عدم ذلك، ومن قال غير ذلك فليأتي بمثال وليس ثم مثال. وديت المسألة أرجو أن تنتبهوا لها، لأنها موجودة في كتب التفسير بكثرة، يقول إيه: ولعل الآية نزلت مرتين. لا، الكلام ده غير صحيح، غير منضبط. معايا يا أخوانا؟ نرجع للكتاب. اكتب عندك قوله تعالى: يلقى أثاما. معناه جزاء إثمه، وقيل معناه العقوبة، أول السطر ملحوظة، وقد عد العلماء أن الشرك أكبر الكبائر لوجوه ثلاثة، الوجه الأول أن المشرك عطل الغاية التي من أجلها خلق. والأوجه التالية عاوزك تحفظها كويس، أن المشرك عطل الغاية التي من أجلها خلق. افتح قوس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. الوجه الثاني أن المشرك مخلد في النار أبد الآبدين. أن المشرك مخلد في النار أبد الآبدين. الوجه الثالث أن المشرك، خد بالك من التالتة والأولانية، أن المشرك اعتدى على الغاية التي من أجلها خلق. يبقى الأولانية عطلها خالص، الثانية اعتدى على الغاية التي من أجلها خلق. نرجع للكتاب. باب بيان الكبائر وأكبرها. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقدي، حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. إيه معنى ثلاثا هنا؟ يعني كرر الكلمة إيه ثلاث مرات: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اكتب عندك: الزور أصله تحسين الشيء. الزور أصله تحسين الشيء. ووصفه بخلاف صفته. أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. والمراد تمويه الباطل، تمويه الباطل، تمويه الباطل بما يوهم أنه حق، بما يوهم أنه حق. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي، حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. اكتب عندك: وعقوق الوالدين إذا قطعه ولم يصل رحمه. وعقوق الوالدين إذا قطعه ولم يصل رحمه. قال أبو عمرو بن الصلاح: العقوق هو العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحو تأذيا ليس بالهين. كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين مع كونه، وهسأل تاني من الأول. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد. طبعا هنا لما بيقول الوالد يدخل فيه الوالدة باتفاق، ولكن اكتفى بذكر أحدهما تنبيها على الآخر. معلومة؟ كل فعل يتأذى به الوالد أو نحو تأذيا ليس بالهين. مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، مع كونه هي الضمير عائد على إيه؟ أحسنت، لا على الفعل الذي يتأذى به الإيه؟ الوالد. ماشي، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، افتح قوس، قلت والكلام لي أنا، ويدخل فيه أيضا ولم يكن من الأفعال المستحبة، ولم يكن من الأفعال المستحبة. ويدخل فيه ما لم يكن من الأفعال المستحبة، إيه في القوس؟ قال النووي طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية أو ترك مستحب، ما ليس بمعصية أو ترك مستحب، كل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية أو ترك مستحب. ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. نرجع للكتاب، تفضل. نعم، لأن يستحيل أن يكون في فعل المستحب إغضابا للآدمي، وكيف يغضب الآدمي إذا فعل المستحب وهي السنة؟ إزاي ده؟ هذا يدل على شيء في القلب. حاضر، ولعلك تذكر قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كلامه الطيب عن نواقض الإسلام قال بغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. وإحنا عاوزين نفرق بين أمرين، بين ترك الفعل وبين بغض الفعل. يعني ممكن الإنسان يترك فعل معين جاء به الشرع لشيء في نفسه، أو يعجز أو يحرص على رضا الناس، ولكن يكره الشيء من قلبه، دي مشكلة كبيرة. ده دليل على في شيء في الإيمان يا أخوانا، لأن من لوازم الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة كل ما جاء به. ولعلكم تذكرون لابد من التفريق بين عدم الامتثال للأمر الشرعي وبين كره محبته له. أنا ممكن لا ألتزم ولكن أحبه، ولكن العجز مني أفعله. تماما، لابد أن نفرق بين فعل المحرم وبين كره المحرم. ممكن الإنسان يفعل الشيء المحرم وهو يكرهه، أما إن أحب المحرم ولو لم يفعله هذا دليل على خدش في الإيمان يا إخوان. بفرق بين الاثنين. يبقى احنا بنقول هنا شيء مستحب أنا أفعله، أغضب والدي، لما يغضب وأنا ما فعلت إلا ما جاء به الشرع المطهر؟ فكيف يغضب لشيء أمر به ربنا عز وجل ولو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام؟ قضايا الإيمان تكلمنا فيها مرارا وتكرارا، ومن أعمال القلوب المحبة، وهي من مقتضيات الإيمان، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فضل. أعد علي. لا، هو هنا بيسأل يقول إيه؟ أحد الوالدين أمر الإبن بترك مستحب ثم أردف أخونا قائلا لأن فعله للمستحب سيفوت مصلحة أخرى. أصبح قضية عين مع، يعني بالضبط ايه؟ الوالد قال لهم ليس ثم داع ان تذهب لدرس العلم اليوم، لما عندنا كيت وكيت وكيت وكيت، وان لم تذهب مثلا الى الحقل او الى المصنع إلى غير قضية عين وحالة معينة، هذا لا بأس به مطلقا. ولكن يقول إياك أن تفعل هذا لأني أبغض هذا، لا، ده يخشى عليه في يطعن في إيمانه. نعم، لا، أي يتعلل بأي علة؟ لا لا، احنا بنتكلم على قضايا اعيان يا محمد، مش على قضايا عموم. لا، قضايا اعيان وكل قضيه تحكم بامرين. معايا يا اخواننا كده؟ رجاء يا اخواننا الله يبارك فيكم افطنوا لهذه الامور، لان البعض، وده بيحزنني، انه يبالغ في مساله طاعه الوالدين ولو على حساب الشرع المطهر، وخاصه في زماننا وخاصه في بلدتنا مصر. العمل للدين وطلب العلم ونشر السنة والذب عن الشريعة والرد على من طعن فيها، ده أصبح الذي أراه، وهذا محض اجتهاد مني، أصبح واجب متعين على كل طالب علم، لم يعد واجبا كفائيا نظرا لتخاذل الجميع عن الدفاع عن دين الله عز وجل. بل لابد أن نراعي هذا، لأن وأيضا كثير من إخواننا يتراخى في حزم الأمور مع والديه على حساب زوجه، وهذا ليس من الإنصاف وليس من العدل. لابد أن نراعي ولابد أن ننصف، وإياك أن تحمل جانب على جانب فتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل. تفضل يا شيخ. لا، النص قال إيه؟ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، لا، خليك معي، أصل النفس الموجودة على وجه الأرض إما أن تكون معصومة الدم بذاته، مظبوط، وإما أن تكون معصومة الدم لوصف لحق به. يبقى معصومة الدم بذاتها نفس مؤمنة مسلم، طب معصومة الدم الوصف اللحق به إما أن يكون صاحب عهد، وإما أن يكون صاحب ذمة، وإما أن يكون في قتله مفسدة عظيمة، وإما أن يكون الإذن بقتاله مرهون ومنوط بولي الأمر. واضح يا إخوانا؟ يبقى الأمر للعموم. تفضل. نعم، لا، احنا قلنا في صلة الرحم احذر من الاختلاط، احذر من الاختلاط. نرجع للكتاب لأن في إملاء كثير سيملى عليك الآن. قال الإمام مسلم: حدثني هارون ابن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، طيب. وحدثنا محمد ابن الوليد ابن عبد الحميد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال حدثني عويد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة، ثم حول: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. اكتب عندك ورقة. فصل في تقسيم الذنوب، فصل في تقسيم الذنوب باعتبار عظمها عند الله. فصل في تقسيم الذنوب باعتبار عظمها عند الله. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر. أول السطر: من هذين النصين وغيرهما من هذين النصين وغيرهما أجمع العلماء على أن الذنوب تنقسم باعتبار عظمها عند الله إلى قسمين. من هذين النصين وغيرهما أجمع العلماء على أن الذنوب تنقسم باعتبار عظمها عند الله إلى قسمين. أولا الكبائر، ثانيا الصغائر. ثانيا الصغائر. أول السطر: ضابط الكبيرة. ضابط الكبيرة: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة أو وعيد خاص في الآخرة من لعن أو غضب من لعن أو غضب أو براءة من لعن أو غضب أو براءة. مثال ذلك: السرقة، شرب الخمر، الغيبة. السرقة، شرب الخمر، الغيبة ونحوها ونحوها. يبقى الضابط الكبير: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا اللي هي الحدود الثمانين أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن، يعني لعن الله كذا أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو غضب، غضب الله على كذا أو غضب من كذا أو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا، أو براءة اللي هي ليس منا. كل هذه الذنوب بهذا الوصف تعتبر من كبائر الذنوب. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في الكبائر. معتقد أهل السنة والجماعة في الكبائر. إذا اقترف المسلم كبيرة مهما عظمت إذا اقترف المسلم كبيرة مهما عظمت ثم تاب كأن لم يفعلها. ثم تاب كأن لم يفعلها. أما إن مات مصرا عليها، أما إن مات مصرا عليها وكانت دون الشرك أو الكفر الأكبر، وكانت دون الشرك أو الكفر الأكبر، فأمره إلى الله، أو كانت دون الشرك أو الكفر الأكبر فأمره إلى الله. فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة. أما إن مات مصرا على الشرك أو الكفر فهو مخلد في النار. أما إن مات مصرا على الشرك أو الكفر فهو مخلد في النار. افتح قوس، أي الأكبرين، الأكبرين، أو السطر ملحوظة. وهل يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة أم لا؟ وهل يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة أم لا؟ أي إذا مات العبد مصرا عليه. وهل يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة أم لا؟ إذا مات العبد مصرا عليه. أول السطر، قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. والراجح أنه لا يدخل، بل يعذب بمقدار ثم مآله إلى الجنة. الراجح أنه لا يدخل، بل يعذب بمقدار ثم مآله إلى الجنة. أول الصف. أما الصغائر ضابطها ما كان دون الحدين، أو كل ذنب كان دون الحدين. أي لم يكن له عقوبة مقدرة في الدنيا، وليس له وعيد شديد خاص في الآخرة. أي ليس له عقوبة مقدرة في الدنيا، وليس له وعيد شديد خاص في الآخرة. اكتب عندك، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة الماحية، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة الماحية. أول السطر. وقد ذكر العلماء ستة حالات، وقد ذكر العلماء ستة حالات إذا صاحبت فاعل الصغيرة تعظم، إذا صاحبت فاعل الصغيرة تعظم. أي نعم، لا واحدة بس، ذكر العلماء ستة حالات إذا صاحبت فاعل الصغيرة تعظم الصغيرة عند الله، تعظم الصغيرة عند الله. واضح؟ يعني الصغائر دون الكبائر. العلماء ذكروا باستقراء النصوص، قالوا طيب في صغائر إذا صدرت من أناس معينين في أزمنة معينة، أو كانت في حالة معينة، الصغيرة هي صغيرة، يعني لا تتحول إلى كبيرة، بل تعظم عند الله. احنا قلنا قبل ذلك نريد أن نفرق بين كون هذا ذنب وذاك ذنب، وبين عظم الذنبين عند الله والعقوبة المترتبة على كل ذنب بحدة. ما احنا عندنا مثلا وضع الإيذاء في الطرق ذنب، والزنا ذنب، هذا ذنب وهذا ذنب، ولكن هذا عظيم عند الله وذاك أقل من هذا عند الله سبحانه وتعالى. من فعل هذا لا يستوي من فعل هذا. كذلك صغائر الذنوب، يعني إنسان مثلا فعل صغيرة من الصغائر وفعلها وأسرع بالندم والتوبة والأعمال الصالحة، بعكس من فعل صغيرة وأصر عليها، بعكس من فعل صغيرة وكان ممن يقتدى به، بعكس من فعل صغيرة وقلبه يرقص فرحا بفعلها ويتمنى أن يعود. يبقى دي حالات معينة تكون مصاحبة لصاحب الصغيرة عند الفعل، تعظم الصغيرة عند الله. اكتب عندك الأول الإصرار، الإصرار وضابطه فعل الذنب مع عدم التوبة. الإصرار فعل الذنب مع عدم التوبة. الثاني الاستصغار، الاستصغار أن يعد الذنب صغيرا. قال بلال بن سعد وهو من التابعين، قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الأمر الثالث الفرح والاستبشار، فرح والاستبشار. روى الترمذي وغيره من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي وغيره من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. روى الترمذي وغيره من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. الأمر الرابع الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمر الخامس أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به، أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الأمر الأخير المجاهرة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الآية. الأمر الأخير المجاهرة، المجاهرة. في صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل السوء بليل، أن يفعل الرجل السوء بليل فيبيت يستره الله، فيبيت يستره الله فيصبح ويقول يا فلان، فيصبح ويقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فعلت البارحة كذا وكذا، بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. اكتب عندك أول السطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات هي المهلكات. الموبقات أي المهلكات، والمراد هنا الهلك في الدين، والمراد هنا الهلك في الدين، الموبقات المهلكات والمراد هنا الهلك في الدين. أول السطر المحصنات الغافلات المراد بهن العفائف. المراد بهن العفائف. والغافلات عن الفواحش. العفائف والغافلات عن الفواحش. أول السطر وجاء الإحصان في الشرع. وجاء الإحصان في الشرع على خمسة معان. وجاء الإحصان في الشرع على خمسة معان. المعنى الأول العفة. المعنى الأول العفة، ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. والذين يرمون المحصنات، المحصنات هنا بمعنى العفيفات. المعنى الثاني يأتي بمعنى المتزوجات. ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات هنا بمعنى المتزوجات، ويأتي بمعنى المعنى الثالث. احنا قلنا معنى ايه؟ العفائف، وبعد ذلك معنى المتزوجات. المعنى الثالث بمعنى الحرية. الحرية، الحرية. ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا بمعنى الحرائر. ويأتي بمعنى الإسلام. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا بمعنى الحرائر. المعنى الرابع يأتي بمعنى الإسلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من أشرك بالله فليس بمحصن. صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من أشرك بالله فليس بمحصن. أول السطر الخامس لا أذكرها، أعطيك إن شاء الله. أول السطر قول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. فيه دليل على أن من تسبب في شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. الحديث فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى منه الوالد، لكونه يحصل منه عقوقا يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأذيا ليس بالهين، يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأذيا ليس بالهين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.